يصلنا إلى بعض من كتب اليوم ردا على الشيخ الألباني الذي كان قد نص وهو متشبع بهذه القاعدة فهما ولم يكن بعد قد تشبع بها تعبيرا، أما فقها وعلما فكان قد تشبع بها، وكان من آثارها أنه صرح منذ 40 سنة تقريبا أن القبض بعد رفع الرأس من الركوع هذه بدعة، فقام قيامة أصحابنا علينا نحن، كيف يقول الشيخ هذه بدعة والنص هناك موجود، هل يخفى ذلك على الشيخ؟ قد يظنون بأنه خفي عليه، وهو من أحاديث التي حشرها فيما يسميه بأصل صفة الصلاة، حديث وائل بن حجر أنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، كان إذا قام، فاحتجوا بهذا النص العام، فأنا أقول رسول الله ظل يصلي نحو 20 سنة ويصلي علنا أمام الناس إماما، وكانوا يراقبونه مراقبة دقيقة، لو فرضنا أنهم كانوا يصلون دائما خلفه، مع ذلك فإنهم كانوا يراقبونه مراقبة دقيقة. فابن عباس فيما أذكر يقول كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته السرية، ما في جهر، في اضطراب لحيته، في شيء نستفيده
ابن عباس وابن عمر
أنا علي في ذهني، على كل حال هذا أخو هذا عبد الله وهذا عبد الله. المهم أنه أحد الصحابة يقولون كنا نعرف قراءة الرسول عليه السلام في الصلاة السرية أظن ذكر الظهر باضطراب لحيته، ترى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض بعد رفع الرأس من الركوع يخفى هذا عليه، هل معقول؟ نرجع للضابطة والقائمة، هل من المعقول مع كثرة الرواة لصفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبخاصة ذاك الذي تحدى 10 من الأصحاب وقال إني أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أحدا من هؤلاء وأولئك إطلاقا لا يروي أنه رأى الرسول عليه السلام قبض حينما رفع رأسه من الركوع؟ هذا أيضا من ما يدخل مثالا كيف نتمكن من معرفة أنه ما قبض، لأننا ندرس أحاديث الرسول عليه السلام وبخاصة دراستي التي كان الله عز وجل امتن علي ووفقني لتتبع أحاديث الصلاة من مئات الكتب، الأكثر منها مخطوطة يومئذ، فلا نجد فيها ولا حديثا حسنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى، لا يوجدون لهم دليلا إلا استدلال بالنص العام. وهنا فارقة أرجو الانتباه لها، نحن حديثنا في النص العام الذي صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا آلفا وأعفوا اللحى، أما هذا الحديث فهو ليس نص الرسول، هذا الحديث ليس نص الرسول الذي يمكننا أن نقول في قائله إنه قد أعطي جوامع الكلم، ليس كذلك، إنما هو رجل من أصحاب الرسول على الرأس والعين، هذا أولا. فإذا ما قلنا أن هذا الحديث فيه دلالة عامة، ترى هل قصد هذا المتكلم؟ أنا أقطع جازما ما خطر في باله هذا المعنى الذي يتشبث به المستدلون لكلامه، أقطع بذلك. لما؟ لأن حديث وائل في صحيح مسلم فيه شيء من التوضيح لهيئة أخرى، نأخذ من هذا التوضيح أن هذا الصحابي ليس في ذهنه هذا القبض الذي قلت ولا أزال أقول إنه بدعة، كيف في صحيح مسلم أن وائل ابن حجر رضي الله عنه يصرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنه لما دخل في الصلاة كبر ووضع اليمنى على اليسرى، لما ركع كبر ورفع يديه، ولما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه كذلك. لماذا لم يقل أيضا ووضع يديه كذلك، مع أنهما قريبتان لفظا وفعلا كذلك؟ ثم ذكر لما سجد عليه الصلاة والسلام كبر أيضا ويتابع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان والتفصيل الذي قدر له يومئذ. إذن هذا النص العام الذي قاله هذا الصحابي هو مما يقوله بعض الأصوليين أحيانا في نص عام، قد يكون في القرآن وقد يكون من كلام الرسول عليه السلام، يقولون في مثله إنه لم يرد به العموم لوجود قرائن احتفت بالمسألة فيقولون أن هذا العموم ليس مرادا. ففي القرآن آية تذكر الريح التي عذب بها بعض الأقوام السالفين، يصفها رب العالمين بقوله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. هذا التدمير لا يشمل كل شيء بالمعنى العام، وإنما يعني الأشياء التي كانوا هم يعيشونها ويتمتعون بها. فالمقصود أنه قد يكون هناك بعض العبارات سواء في القرآن الكريم أو في أحاديث الرسول عليه السلام فيها عموم. هذا التدمير لا يشمل كل شيء بالمعنى العام، وإنما يعني الأشياء التي كانوا هم يعيشونها ويتمتعون بها. فالمقصود أنه قد يكون هناك بعض العبارات سواء في القرآن الكريم أو في أحاديث الرسول عليه السلام فيها عموم، لكن هذا العموم غير مراد، والاستدلال على أن هذا العموم غير مراد إنما يرجع في ذلك إلى القرائن. نحن قرينتنا فيما نحن في صدده إنما هي تتبعنا لسورة الرسول عليه السلام فيما كان عليه من صلاة وصيام وحج وعمرة ونحو ذلك. فإذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نص أنه فعله، وكما يقول ابن تيمية أيضا تذكرت شيئا أن الهمم تتوفر ولنقل مثل هذه الأمور ثم لم ينقل، فذلك دليل على أنه لم يقع، لأنه لو وقع لروي. فإن لم يروى مثل هذه الهيئة التي كنا في صددها فالاستجلال بالعموم هنا، ولا سيما أنه ليس من كلامه عليه السلام، هو استجلال بجزء لا يقصده المتكلم، وبخاصة أننا ذكرنا آنفا رواية مسلم التي توحي تماما أن وائلا رضي الله عنه لم يكن في ذهني موضوع القبض عند رفع الرأس من الركوع. لقد تذكرت حينما سمعت هذه الحجة من بعضهم أن هناك حديثا في صحيح البخاري ومن رواية يعني الإمام مالك، والإمام مالك نفسه قد عقد له بابا بوضع اليمنى عن اليسرى في الصلاة، يروي مالك ومن طريقه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي قالوا كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، الصلاة أعم من القيام. إذن نضع، قلنا لهم نضع أيضا في مثل ما نحن نجلس مثلا بين السجدتين، وقد تكون السجدة طويلة وطويلة جدا في قيام الليل، هذا لمن كان يعني يقوم الليل ويطيل القراءة والركوع والسجود وما بينهما، فهل يقبضه؟ ما جوابهم هو جوابنا، ما جوابهم هو جوابنا. حقيقة هذا هذا دليل ملزم يعني، ولا يجدون مفرا إطلاقا إلا بأن يقولوا بما نقول. هذا جزء لم ينقل العمل به، كذلك هناك جزء لم ينقل العمل به.
شيخنا لو حفظكم الله تنبهون موضع السر في هذا الاستدلال، لماذا اخترتم بين السلبتين هنا؟ يعني يبدو البعض اتفق عليه، يبدو بعض الإخوة ما يتنبه للسر. أنا كنت سمعت هذا حتى قرأته في بعض رسائلكم.
نعم.
يعني موضع السر في اختياركم هذا الموضع هو أنه لم ينقل فيه صفة حركة لموضع اليدين.
نعم.
فالآن عموم النص يلزمهم بوضع اليدين هنا، لأنه النص يقول في الصلاة.
لا هو كذلك، نحن ذكرنا هذا في بعض المناسبات.
صحيح. اتفاق طلبة العلم والعوام أن هذا الموضع ما تضع فيه اليد بما يخف فيه
العموم. نحن نسألهم لما هل نقر عن الرسول هذا الوضع؟ نحن جوابنا على هذا جرى المسلمون. نحن إلى اليوم ومع استقصائنا لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدت نصا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين كالنص الذي وجدته في التشهد، وضع اليمنى على ركبة اليمنى واليسرى على ركبة اليمنى، ما وجدت ذلك. يكفينا الآن جريان عمل المسلمين. نحن نعود الآن ونقول على ماذا جرى عمل المسلمين بالنسبة للقبض هذا.
بالنسبة للتويجري في كتابك بصفة الصلاة، ذكرت أنا بالأمس أحد الأخوة السعوديين كان بينصحني على نصيحة نحو هذه النصيحة، فقلت له يا أخي مش موجود وهذا الكتاب، تعال نقرأ احنا وياك. فمرينا على كلامكم، وقد ذكرت شيخنا التويجري وهو يقول نسوي بين الأمرين، تارة نضع وتارة لا نضع، وكلامكم حول هذه المسألة.
ولابد أن بعض الحاضرين يذكرون أن بعض الذين يذهبون إلى هذا الوضع يحتجون عليه بما يروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الوضع بعد رفع الرأس من الركوع فأجاب بقوله لا بأس به. قلت سبحان الله، هل يقول إمام السنة في سنة لا بأس به؟ هل يقول إمام أحمد في سنة القبض في القيام الأول لا بأس به؟ هذا تعبير نعرفه من الفقهاء أنهم يقولونه في شيء تركه أرجح من فعله. وأدعو أن الإمام أحمد رحمه الله الذي قال هذه القولة كأنه كان هناك من يحترمهم ويقدر علمهم، أنه ذهب مذهب بعض من يذهب اليوم من أهل العلم أيضا ممن نحترمهم ونقدرهم، فقدر علمهم وقال هذه الكلمة لا بأس بذلك، بمعنى ما دام أنه رأي واجتهاد لبعضهم. أما أن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك ومع ذلك يقول لا بأس به، هذا أبعد ما يكون عن فقه إمام السنة. فهذا ما يحضرني أو ما يمكن أن نقوله بالنسبة لهذه القاعدة. وهذه قاعدة في الواقع يعني مهمة جدا، وتشمل كما قلنا في الأمس القريب هؤلاء الذين يحتجون ببعض الآيات لإحداث وسائل في الدعوة، هم يعلمون معنا أن هذه الوسائل لم تكن مشروعة من قبل، وهم يركنون إليها بدعوى أن النص العام يشملها. فنحن نحجهم بمثل هذا العلم إن كانوا من أهل العلم أولا ثم كانوا من أهل الإنصاف ثانيا.
شيخنا حفظكم الله أستاذي، هنا في مسائل صالح أبي الفضل عن أبيه الإمام أحمد رحمه الله في المسألة 76 و700، قلت كيف يصنع الرجل أو كيف يضع الرجل يده بعدما يرفع رأسه من الركوع، أيضع اليمنى على الشمال أم يسدلهما؟ قال أرجو ألا يضيق ذلك إن شاء الله.
هاي عبارة أخرى هذه.
والمذهب شيخنا كما في الفروع والمبدع والإنصاف إيش يقولون؟
يقولون إذا رفع الرجل رأسه من الركوع فإنه إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله. وينقلون هذا عن أحمد أيضا.
نعم أنا اللي حافظ عن أحمد هو لا بأس به في بعض المسائل.
كلمة أرجو الله يضيق ذلك إن شاء الله هذه يعني إنها ليست قضية سنة،
هي كما نقول في سوريا هذه تسلم على تلك. أي نعم كلاهما في الدلالة دلالة واهية.
سنة
لا ما يقول هكذا. تفضل.